بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن التأويل قد يكون محمودا مذموما، فإذا دل الدليل على صحة ذلك التأويل فهو محمود، لأنه يكون بمعنى التفسير كما سبق ذكره في قوله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أن أمر الله جل وعلا سيأتي. لكن عبر بصيغة الماضي أتى أمر الله للدلالة على الوقوع والتحقيق، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: عبر بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع، أي أن هذا الأمر متحقق الوقوع، ليس المراد أنه واقع وقد حصل وتحقق. ولذلك قال جل وعلا: فلا تستعجلوه. وهكذا في قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أول هذا اللفظ إلى إذا أردت القراءة، إذا أردت أن تقرأ. ودليل هذا التأويل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دلت هذه الأدلة على صحة هذا التأويل كان ذلك التأويل محمودا، وهو بمعنى التفسير. لكن تأويل الأشاعرة، تأويل المعتزلة وتأويل غيرهم من أهل البدع تأويل باطل، تأويل مذموم، فيه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، يصرفون اللفظ عن ظاهره بغير دليل، فهذا تحريف وهذا تعطيل. مثل ما يقول الأشاعرة في قوله جل وعلا: الرحمن العرش استوى، أي استولى. ظاهر اللفظ استوى، ظاهر اللفظ استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا ظاهر اللفظ. أول استوى إلى استولى، أين الدليل؟ ما في دليل. إذن هذا تحريف، قول عن الله جل وعلا بغير علم، وهو تحريف وهو تعطيل، تحريف للفظ وتعطيل للمعنى. اللفظ استوى قالوا استولى، والمعنى على واستقر، وهم جعلوه استولى ملك، فهذا تأويل باطل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. وهكذا في بقية الصفات التي أولوها بل يداه مبسوطتان. ظاهر اللفظ إثبات اليدين بل يداه مبسوطتان، هذا ظاهر اللفظ. هم قالوا ماذا؟ قالوا المراد باليد النعمة أو القدرة، صرفوا اللفظ، صرفوا اللفظ عن ظاهره. ظاهر اللفظ يدان، فهم قالوا نعمة وقالوا قدرة. طيب أين الدليل على هذا؟ أين الدليل الذي لأجله صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره إلى ذلك التأويل؟ لا دليل. فإذن هو قول عن الله جل وعلا بغير دليل وبغير علم، فإذن هو تحريف، كتحريف اليهود والعياذ بالله الذين قالوا على الله جل وعلا بغير علم، حين أمروا أن يقولوا حطة قالوا حنطة، وهؤلاء قالوا استوى قالوا استولى، فهو تحريف وهو تعطيل. وهكذا كذلك في بقية الصفات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ إثبات وجه لله جل وعلا يليق بجلاله وموصوف بالجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا ظاهر اللفظ. صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره، صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره، قالوا المراد الثواب أو إرادة الثواب. الأشاعرة يقولون إرادة الثواب، والمعتزلة يقولون الثواب بغير دليل، وهذا تحريف. وهكذا قل في الغضب، قالوا إرادة الانتقام، وفي الرضا قالوا إرادة الإنعام أو الإحسان، وهكذا. كل هذه تأويلات باطلة، صرفوا الألفاظ عن ظاهرها إلى معاني أخرى لا دليل عليها. ففرق بين التأويل الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وبين التأويل الذي لا دليل عليه، الذي لا دليل عليه، وإنما دليلهم عقولهم، دليلهم عقولهم واستحساناتهم، وهذا كله من الابتداع في دين الله جل وعلا. وهكذا تأويلات الرافضة. الرافضة صرفوا ظواهر النصوص إلى معاني باطلة. الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد ببقرة بالبقرة عائشة. أين الدليل على أن المراد بالبقرة عائشة؟ هل عندكم آية في كتاب الله فيها أن المراد بالبقرة عائشة؟ هل هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال البقرة هي عائشة؟ هذا أبدا. ما هو دليلهم؟ لا دليل لهم. دليلهم بغضهم، ودليلهم حماقتهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الدليل الذي عندهم. نعم، فهذا تأويل وهو لا دليل عليه، بل الأدلة بخلافه، الأدلة بخلافه، الأدلة في الترضي عن عائشة، الأدلة في بيان فضلها، وهكذا كذلك في قوله جل وعلا الشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة في القرآن، قالوا الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية. هذا تأويل هذه الآية عندهم. طيب ما هو دليل هذا التأويل؟ ما هي الآية التي استفدتم منها أن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية؟ أين الحديث الذي استفدتم منه أن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية؟ لا آية ولا حديث، لا موضوع ولا مكذوب. إذن الدليل كما تقدم الحقد والبغض والكراهية والغلو في آل البيت إلى آخر ذلك. وهكذا كذلك تأويلات الباطنية، الروافض لهم تأويلات كثيرة، يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر، وهكذا تأويلات باطلة تخالف الأدلة الواضحة الصريحة في الكتاب والسنة في بيان فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقاتلوا أئمة الكفر، قال جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر. قال الرافضة أئمة الكفر هم طلحة والزبير، أئمة الكفر طلحة والزبير. هذا تأويل هذه الآية عندهم، فهذا كله من التأويلات الباطلة. وهكذا التأويلات الباطنية، وأقيموا الصلاة. الصلاة عند الباطنية هي معرفة أسرارهم، هذا تفسير الصلاة في كتاب الله جل وعلا. وأقيموا الصلاة معناه معرفة أسرارهم. وهكذا الصيام، تأويل الصيام عند الباطنية كتمان أسرارهم، كتمان أسرارهم، هذا تأويل الصيام عند الباطنية. الحج، تأويل الحج وتفسير الحج عند الباطنية السفر إلى شيوخهم، ما هو السفر إلى بيت الله الحرام، لا، السفر إلى شيوخهم. وهذا كله تأويل، تأويل مذموم باطل. وهكذا يدخل في هذا تأويلات المتصوفة الذين لهم نصيب من هذا القول. فهناك من المتصوفة باطنية، من أهل التصوف باطنية، ممن يفسرون نصوص القرآن بمعان باطلة، بمعان باطلة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما المراد باليقين؟ المراد به الموت. لكن هل هذا هو المعنى عند غلاة المتصوفة؟ لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني يصل إلى مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف، خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا من العبادات. يقول له ما لفلان لا يصلي؟ قال وبلغ مرتبة اليقين. طيب بلغ مرتبة اليقين إذا إيش يعني؟ صار رب العالمين ولا ماذا؟ صار يأمر الناس بالعبادة وما عليه عبادة، خلاص سقطت عنه التكاليف. وهكذا فمتصوفة، المتصوفة فيهم باطنية، ممن يسقطون التكاليف عن الأولياء الذين يزعمونهم أولياء. تجد الواحد يجلس عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون يخرجون، وهو إنما على رغبته ربما السبحة التي طولها كذا كذا، نعم، وعرضها كذا وكذا، وإنما الذي يدخل ويخرج يتبرك يتمسح، هذا دخل مسح والذي خرج يمسح، أما هو ما عليه صلاة، خلاص بلغ مرتبة اليقين. سبحان الله. فكل ذلك من التأويلات الباطلة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه السلف الصالح، بل هي تأويلات تصل ببعض بأصحابها إلى الكفر، تصل بأصحابها إلى الكفر وإلى الزندقة والعياذ بالله والخروج من دين الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما وصف به كتاب الله جل وعلا القرآن، فالقرآن وصف بأوصاف، ومما وصف به القرآن أن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه محكم، والله جل وعلا وصف القرآن أيضا بأنه متشابه، والله جل وعلا أيضا وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهذا أمر لا بد على المسلم أن يعلمه حتى يعلم ما معنى الوصف الذي وصف به القرآن بالإحكام، وما معنى كون القرآن وصف بأنه متشابه، وما معنى وصف القرآن، وصف بعض القرآن بالإحكام، وصف بعض القرآن بالمتشابه. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الفصل هذا الأمر، ثم أعقب هذا الفصل بفصل آخر ببيان موقف المسلم، موقف المسلم من هذه الأوصاف، لأن طوائف من أهل الضلال ظلوا حينما جهلوا هذا الأمر، حين جهلوا معنى وصف القرآن بالإحكام ووصف القرآن بالتشابه، وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فوصف القرآن بالإحكام هنا قال فالأول، أي وصف القرآن بالإحكام وبأنه محكم، قال كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا أيضا في قوله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، فالقرآن أحكم الله جل وعلا، أحكمه الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ما معنى أن الله جل وعلا أحكم القرآن وجعل القرآن محكما؟ قال رحمه الله: فالإحكام الذي وصي به جميع القرآن هو الإتقان. فمعنى القرآن محكم أي أنه متقن، وأنه ذو جودة، وأنه كذلك يعني جودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كلها فيها من الإتقان والبيان والفصاحة والبلاغة. لا يوجد في كلام غير كلام الله، ولا يوجد هذا في كتاب غير كتاب الله. ولذلك عجز أهل البلاغة وأهل الفصاحة من كفار قريش أن يأتوا بآية واحدة فيها هذا الإحكام، ما استطاعوا أن يأتوا بآية محكمة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يوصف كلام بالإحكام إلا كلامه جل وعلا، فهو محكم متقن في غاية الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه وبلاغته وفصاحته. أعجز هؤلاء أهل البلاغة وأهل الفصاحة. فهذا معنى كون القرآن محكما، وهكذا هو محكم في معانيه، ففيه من المعاني الكمال، كمال المعنى، كمال المعنى وأجل المعاني، وما في هذا القرآن من المنافع للخلق، ومن الإحكام أنه صدق لأنه كلام رب العالمين جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا. وهكذا هو فيه من الرشاد، من أخذ به وعمل به اهتدى ورشد. وفي هذا القرآن من الأحكام التي فيها العدل العظيم الذي لا يمكن يكون في كلام أحد من البشر، لأن هذا مما وصل به كلام رب العالمين جل وعلا، وليس كلام واحد ككلام الله، لأن الله جل وعلا واحد جل وعلا ومتفرد بأسمائه وصفاته، ومن صفاته جل وعلا صفة الكلام. فلذلك لا يوجد كلام محكم بلغ في الإحكام مثل كلام الله جل وعلا، فهو كلام متقن وكلام بلغ في كمال معانيه وبلاغته وعدله في الأحكام وصدقه في الأخبار. ولذلك قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار في الأمر والنهي، وعدلا في الأحكام. فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فهذا معنى أن القرآن محكم وصل بالإحكام. ووصف ربنا جل وعلا القرآن بأنه متشابه، قال: والثاني، أي وصف القرآن بالمتشابه، كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال رحمه الله: والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصف القرآن بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. سورة الفاتحة سورة محكمة فيها من الإحكام والبلاغة والفصاحة والبيان والعدل والرشاد والصدق وغير ذلك من هذه الأوصاف. كذلك أيضا سورة الناس آخر سورة في القرآن كذلك هي موصوفة بهذه الأوصاف. فكل القرآن يشبه بعضه بعضا، يعني ليست سورة الفاتحة وسورة البقرة توصف بهذه الأوصاف وهناك سور ليس فيها هذه الأوصاف، لا، كل القرآن من أوله إلى آخره موصوف بهذه الأوصاف. فتشترك جميع سور القرآن في هذا الإحكام، لأن القرآن كله محكم، القرآن كله محكم من أوله إلى آخره، فإذن هو متشابه. سورة الفاتحة تشبه سورة الناس في ماذا؟ في إحكامها، وفي ماذا؟ وفي عدلها، وفي بلاغتها، وفي فصاحتها، وإن كانت تختلف عنها فيما يتعلق بأمور. سورة الفاتحة فيها ذكر توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان الصراط المستقيم والأمر بسلوكه واجتناب صراط المغضوب عليهم والضالين. وسورة الناس تتحدث عن أمور أخرى، فيها ذكر توحيد الربوبية، وفيها كذلك بيان الملك لله جل وعلا. وهكذا إذا نظرنا في سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، يعني سورة تتحدث عن أمور لا تتحدث عنها السورة الأخرى، لكن الجميع يشترك في الإحكام وفي الإتقان وفي الجودة وفي البلاغة وفي الفصاحة وفي العدل وفي الرشاد إلى آخر ذلك. وسيأتي إن شاء الله شرح ما جاء في هذا الفصل في درسنا اللاحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.